الحادية عشرة ضحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. أمير عبد الله يان يأمل بأن يساعد الحوار والتعاون بين طهران والرياض على حل مشاكل المنطقة. حماس تؤكد أن ما تقوم به إيران وحزب الله من دعم وإسناد للمقاومة الفلسطينية يستوجب الشكر والتقدير. والسيد الحوثي يؤكد أن الإمارات أداة رئيسة بيد واشنطن وقد فشلت وتضررت من عدوانها على اليمن. أهلا بكم أعزائي الكرام وإليكم تفاصيل النشرة. قال وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان أن إيران والسعودية دولتان مهمتان في المنطقة والعالم الإسلامي ولهما دور في حل مشاكل الأمة الإسلامية. وخلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، أعرب أمين عبد اللهيان عن أمله بأن يساعد الحوار والتعاون بين طهران والرياض على حل مشاكل العالم الإسلامي. بدوره رحب إبراهيم طه بإعادة فتح ممثلية إيران في منظمة التعاون الإسلامي، مشددا على دور إيران كعضو مؤسس وفاعل في المنظمة، وقال إن المنظمة لن تتمكن من حل مشاكل العالم الإسلامي دون مشاركة جميع الدول الإسلامية، كما أكد أهمية الحوار بين إيران والسعودية. استنكرت حركة حماس قيام مجموعة من الأشخاص جنوب قطاع غزة بحرق صور لقيادات لبنانية وإيرانية، مؤكدة أن ما تقدمه الجمهورية الإسلامية وحزب الله من دعم وإسناد للمقاومة الفلسطينية يستوجب الشكر والتقدير. واعتبرت الحركة في بيان أن هذا السلوك يتعارض مع قيم الشعب الفلسطيني الذي تطلع إلى وقوف الأمة كلها على اختلاف توجهاتها مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، فعدونا وعدو الأمة هو الاحتلال الصهيوني فقط. وأضاف البيان أن حركة حماس تبقى وفية لكل من يدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة للاحتلال الصهيوني الغاشم. قال قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي إن تصعيد التحالف الاعتداءات يعكس فشله وإفلاسه، أما محور المقاومة فيزداد قوة وثباتا، معتبرا أن المتغيرات على كل المستويات هي لصالح الثابتين وستتجلى أكثر مستقبلا. وفي كلمة له قال السيد الحوثي أن أوامر أمريكية بريطانية صهيونية صدرت للإمارات بالتصعيد في اليمن، مضيفا أن أبوظبي أداة رئيسة بيد واشنطن وقد فشلت وتضررت من عدوانها، وتابع أنه رغم الحملات التصعيدية وحشد كل الطاقات والحصار فقد فشل العدو سابقا وسيفشل فيما سينتصر الشعب اليمني بثباته وإيمانه. أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين المطالبين بمحاسبة المسؤولين عن مقتل 79 شخصا خلال الاحتجاجات الجارية منذ انقلاب أكتوبر تشرين الأول في البلاد. يأتي ذلك في وقت تنفي فيه الشرطة السودانية استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، وتقول إن ضابطا طعن على أيدي متظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة ما أدى إلى مصرعة، بالإضافة إلى إصابة العشرات من أفراد الأمن. بدورها طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي بإجراءات ملموسة لإنهاء الممارسات الانقلابية في قمع الاحتجاجات الشعبية في السودان. أعلنت روسيا عن إغلاق مكتب الإذاعة الألمانية دويتشه فيله وإلغاء تصاريح موظفيها في أنحاء البلاد، ردا على حظر برلين لقناة RT التلفزيونية الروسية الرسمية الناطقة باللغة الألمانية. ويمثل الإجراء تحولا في موقف الكرملين الذي نادرا ما اتخذ إجراءات ضد وسائل الإعلام الدولية العاملة في البلاد. وحول الرد الروسي على الموقف الألماني بحظر قناة RT وإغلاق مكتب الإذاعة الألمانية في موسكو نتوقف والتقرير التالي.
يبدو أن حربا إعلامية اندلعت بين موسكو وبرلين، ففي رد فعل سريع أعلنت روسيا إغلاقها مكتب الإذاعة الألمانية دوتشي فيلي وإلغاء تصاريح موظفيها في أنحاء البلاد، ردا على حظر برلين قناة RT التلفزيونية الروسية الرسمية الناطقة باللغة الألمانية. ويمثل الإجراء تحولا في موقف الكرملين الذي نادرا ما اتخذ إجراءات ضد وسائل الإعلام الدولية العاملة في البلاد. الخارجية الروسية قالت إنها ستمنع المسؤولين الضالعين في تقييد بث قناة RT في ألمانيا من دخول الاتحاد الروسي، كما ستنهي بث دوتشي فيلي عبر الأقمار الصناعية داخل الأراضي الروسية. وندد الكرملين بحظر بث محطة RT واعتبرها هجوما على حرية التعبير وحرية الصحافة. وفي أول تصريح ألماني قال المدير العام لدوتشي فيلي بيتر لينبورغ إنه كان يتوقع بعض الإجراءات من الجانب الروسي، لكنه يرى أن رد روسيا مبالغ فيه بشكل كامل، وأضاف أن القرار سيزيد عزم القناة على تغطية الأحداث في روسيا، وأشار أن القرار لا يمكن اعتباره خطوة انتقامية بالنظر إلى أنه لا يزال يسمح للصحفيين الروس بمواصلة العمل في ألمانيا. وأكد لينبورغ أنه سيتخذ خطوات قانونية وسيحاول معرفة ما إذا كانت هذه الإجراءات قانونية حتى وفق المعايير الروسية. وأرجعت هيئة تنظيم البث في ألمانيا حظر بث قناة RT كون مقرها في برلين، ولكن ليس لدى القناة تصريح شرعي بموجب القانون الأوروبي. وردا على الحظر طالبت جمعية الصحفيين الألمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برفعه فورا وإعادة اعتماد الصحفيين، كما حثت نقابة العمال المستشار الألماني أولاف شولز على المطالبة بإلغاء القرار خلال زيارته المقبلة لموسكو، حيث سيتوجه إلى موسكو في المستقبل القريب لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومن المرجح أن تأتي الزيارة بعد رحلة شولز المقررة إلى واشنطن والتي تبدأ يوم الأحد.
بدأ الطيران الأمريكي بنقل القوات الإضافية إلى أوروبا حسب قناة CBS التي أفادت بإقلاع نحو 2000 عسكري أمريكي من قاعدة فورت براغ بولاية كارولينا الشمالية. وحسب معلومات القناة فسيتم نشر معظم القوات الأمريكية في بولندا، والقوات المتبقية سيتم نشرها على أراضي ألمانيا بشكل مؤقت. وكانت روسيا قد أعلنت أن إرسال القوات الأمريكية إلى أوروبا لن يساهم في وقف التصعيد، مشيرة إلى أنها قد تتخذ إجراءات لضمان أمنها ومصالحها. أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مكالمة هاتفية هي الثالثة خلال أسبوع، تركزت على تطورات الأوضاع بشأن أوكرانيا وملف الضمانات الأمنية التي تطالب بها موسكو. وجاء في بيان الكرملين أن بوتين أشار من جديد خلال المحادثات مع ماكرون للاهتمام بالتصريحات والتصرفات المستفزة لقادة أوكرانيا التي تتناقض مع اتفاقات مينسك، فيما اتفق الجانبان على مواصلة الاتصالات الثنائية لاحتواء الأوضاع. وأخيرا أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي تناولت أهم القضايا الدولية والإقليمية. وقال بيان الخارجية الروسية أن الوزيرين بحثا الوضع في أفغانستان وشبه الجزيرة الكورية ومنطقة آسيا والمحيط الهادي في ظل مساعي الولايات المتحدة وحلفائها لإنشاء تحالفات ضيقة في المنطقة تساهم في ضرب الاستقرار المبني على الدور المركزي لرابطة دول جنوب شرق آسيا. وأكد الوزيران تقارب المواقف بشأن جميع القضايا المطروحة، وشددا على أهمية الاستمرار في الاتصالات والمشاورات بين البلدين لتعزيز التعاون بينهما في السياسة الخارجية. ختام النشر العناوين الرئيسية. أمير عبد اللهيان يأمل بأن يساعد الحوار والتعاون بين طهران والرياض على حل مشاكل المنطقة. حماس تؤكد أن ما تقوم به إيران وحزب الله من دعم وإسناد للمقاومة الفلسطينية يستوجب الشكر والتقدير. السيد الحوثي يؤكد أن الإمارات أداة رئيسة بيد واشنطن وقد فشلت وتضررت من عدوانه على اليمن. شكرا لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء بإذن الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
فجر الانتصار.
رفرفي يا بنود ربانا، رفرفي يا بنود ربانا، وارسمي في أفق الخلود بيانا. عمة في عمر الزمان تهادت، شأنها الفخر تعتلي الأزمان. هللي يا خمين حيث الدجى ولى، ووجه الصبح الخميني بانا. هو نبراس عصره، أعجز الألباب عن وصفه وأعيا اللسان. سرمد تحتويه ذاكرة التأريخ، هيهات تدرك النسيان. أأبا مصطفى، أأبا مصطفى، أغنيك بحرا أستقي من إيقاعه الحان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم، أهلا بكم إلى برنامج فجر الانتصار الذي يقدم لحضراتكم طيلة أيام عشرة الفجر المباركة، ونحن في الذكرى 43 من انتصار هذه الثورة المباركة. كل عام وأنتم بألف خير. إذن نلتقيكم ضمن حلقة اليوم لنتعرف على قيم هذه الثورة ومثلها المعنوية العليا، وماذا يجب علينا أن نقدم لها انطلاقا من مفاهيم مفجرها ومؤسسها الإمام الخميني الراحل، والذي نستلهم من خطاباته وكلماته وتوصياته ما نزداد به فضيلة ورشادا ومعنوية وكمالا وقربا من الله تعالى. للمشاركة في البرنامج أحبتي الأفاضل، بين أيديكم أرقام هواتفنا 22013762، 22013768 و22013848 مفتاح البلد والعاصمة طهران 009821. رقمنا على الواتساب هو 00983-87-8-4050 وموقعنا على الانترنت arabicradio.net. أيها الأخوة والأخوات، الأهداف الكبرى التي دعا إليها الإمام الخميني الراحل رضوان الله عليه وأوصى بتطبيقها في الواقع العملي والمعنوي هي مكافحة الاستكبار العالمي والحفاظ على الاعتدال الأكيد على منهج لا شرقية ولا غربية والإصرار الكبير على الاستقلال الحقيقي والشامل للشعب، أي الاكتفاء الذاتي بالمعنى التام للكلمة، وكذلك التجديد الأكيد واللامتناهي على حفظ المبادئ الدينية والشرعية والفقهية الإسلامية وتحقيق الوحدة والتضامن والاهتمام بالشعوب المسلمة والمظلومة في العالم وإعزاز الإسلام والشعوب المسلمة وعدم الفزع من القوى العالمية الكبرى وتوفير القسط والعدل في المجتمع الإسلامي والدعم السخي الدائم للمستضعفين والمحرومين والطبقات الضعيفة من المجتمع وضرورة الاهتمام بها. كلنا يعني كنا شاهدين على أن الإمام رحمة الله تعالى عليه واصل مسيرته في هذه الخطوط بكل إصرار وبدون أي تردد أو أي وجل وخوف من هذا وذاك. ما كان يهمه هو الخوف من الله سبحانه وتعالى، ما كان يهمه هو الخدمة الخالصة الإيمانية للشعب بغرض التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهو رسم لنا هذا الطريق وعلينا متابعة سبيله وأعماله الصالحة ومسيرته الدؤوبة نحو تطبيق مجتمع تطفى عليه المعنويات البصيرة والخدمة الخالصة. وهذا هو سيكون موقف تأملنا في هذا اليوم، وهو اليوم الخامس من أيام عشرة الفجر المباركة والذي سمي بالثورة الإسلامية، المعنويات البصيرة والخدمة الخالصة. نتمنى أن تبقوا مع هذا البرنامج وأن تشاركونا بآرائكم وملاحظاتكم في هذا الإطار.
هو الوحي كان وقام الإمام، قام الإمام،
قام الإمام،
وقامت برايا وكر الأنام، كر الأنام،
قام الإمام.
جماهير إيران في صحوة تداعت إلى الساح وسط الزحام،
وقامت أسودا تلبي الخميني نداء السماء وغيث الغمام.
وعاد الإمام إلى أرضه ليملأ عدلا بلاد الكرام.
أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم أحبتي الأفاضل في برنامج فجر الانتصار والحديث عن الثورة الإسلامية، المعنويات البصيرة والخدمة الخالصة. في حقيقة الأمر إذا أردنا أن نتوقف عند هذا الموضوع علينا أن ننظر إلى محور اليوم وتسمية هذا اليوم من عدة زوايا. أولا، ما هي أهم القيم المعنوية التي تمكنت الثورة الإسلامية من إحيائها في نفوس الشعب الإيراني وكذلك في نفوس الشعوب المستضعفة في العالم. الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه، كيف وبأي أسلوب تمكن من تنمية روح الخدمة الخالصة لدى الشعب بخصوص موضوع البصيرة، وهو موضوع في غاية الأهمية، وهناك أيضا إشارات لقائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي، وتحديدا في بيانه المتعلق بالخطوة الثانية للثورة الإسلامية ركز على مسألة البصيرة ومكانة البصيرة. هذا أيضا من الموارد التي يجب أن نتوقف عندها. هناك لا شك عوائق وموانع أمام مسألة البصيرة وحصول أفراد المجتمع على البصيرة، يجب أن نحدد هذه العوائق وأيضا نحدد الطرق الموصلة لمواجهة ومكافحة هذه العوائق والموانع. وأيضا فيما يخص آثار فقدان البصيرة، يعني ماذا لو فقدت البصيرة في المجتمع، ماذا لو فقد الإنسان المسلم البصيرة، لأن الإسلام صحيح إذا طبق الإنسان الإسلام والتعاليم الإسلامية سيصل إلى البصيرة، لكن بمجرد أن يكون الإنسان يقول بأني مسلم فهل سيحصل على البصيرة؟ المشاهدات التاريخية والمشاهدات العينية تشير إلى غير ذلك. يعني هناك ربما يكون مسلما يقول بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يفتقد إلى عامل البصيرة. لذلك نجد في أن الكثير من أو الخلص من أصحاب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تمتعوا بصفة البصيرة، وعلى رأسهم سيدنا أبو الفضل العباس عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث يوصف في الزيارة الواردة له سلام الله عليه بصاحب البصيرة. إذن هذه المفردات الكبيرة ستكون محط اهتمامنا ومحط تأملنا إن شاء الله في هذا البرنامج، المعنويات البصيرة والخدمة الخالصة.
تعلقت الشموس بمائه وبدا يئن الموج في مينائه، فجرى وتتبعه الخناجر حافيا، وإلى السماء رقى بفيض دمائه. ما أنهشت عيني كف بلية إلا وضج العزم من تلقائه. يمن الشهادة والإباء تبقى على درب الفداء، هي حرة ورجالها لا يرهبون من العداء، لا يرهبون من العداء. وطن الشهادة كل رايات الخنا، عند النزال هوت أمام لوائي، حشدوا فثار بهم ودمر حشدهم، رجعوا بلا جدوى كسر بنتائه. فالنصر آت والجهاد سبيله.
تحية لكم طيبة مستمعينا مستمعاتنا، أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج فجر الانتصار، الثورة الإسلامية، المعنويات، البصيرة والخدمة الخالصة. محور حديثنا وتسمية اليوم الخامس من أيام عشرة الفجر المباركة. نرحب بكم ونرحب بضيفنا الذي التحق بنا من لبنان، سماحة الشيخ خضر نور الدين، الباحث الإسلامي والقيادي في حركة حزب الله لبنان. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بألف خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى فجر الانتصار.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله
لك ولكل الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
بارك الله بكم وشكرا جزيلا لإتاحة الفرصة. فضيلة الشيخ، نتحدث اليوم عن موضوع المعنويات والبصيرة والخدمة الخالصة بحسب تسمية هذا اليوم، هي مفردات نريد أن نحدد مكانتها في الثورة الإسلامية والأسس التي أسس لها الإمام الخميني في هذه الثورة، وما زلنا نعيش ثمارها الطيبة والمباركة. بالنسبة لمفردة المعنويات، يا حبذا لو تحدث لنا عن مكانة المعنويات في النظام الذي يريد أن يدير المجتمع، ما مكانة المعنويات وأهميتها؟
المعنويات إن كانت على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة ضرورية جدا، لأن الإنسان من دون معنويات يخسر الكثير، بحيث أن المعنويات تعمل على شحن الوضع النفسي والروحي وتعطيه الأمل أكثر، فيندفع بسرعة ويندفع بأمل. أما من ليس عنده معنويات قد يصل إلى الإحباط والاستسلام. وهنا يقال، يعني عفوا وأنا سأدخل، دور القائد الأساسي أي حركة بأي مسيرة بأي مجموعة، من الأمور المطلوبة منه بشكل أساسي ضخ المعنويات في بدن الأمة. وأعتقد أن الإمام الخميني القدس السري كان بهذا المضمار أستاذا كبيرا، لأنه صنع المستحيل بنظر الكثيرين لما كان عليه نظام الشاه، أو من سمى نفسه بالشاه إن شاء ملك الملوك، سمى نفسه بهذا الاسم من باب يعني زيادة في الطاغوتية وفي المظلومية. وكان مدعوما بشكل قوي من الغرب، بحيث أن الكثيرين ما كانوا يفكرون أن أي حركة ضد هذا الشاه يمكن أن تسقطه. بينما الإمام الخميني قدس سره استمر في ضخ المعنويات في بدن الأمة منذ انتفاضة الفيضية في قم، وأثناء وجوده في المنفى في النجف الأشرف في الحوزة العلمية، وعندما رجع ذهب سافر إلى فرنسا وأخرج من العراق، وفي فرنسا أيضا عمل على نفس المنوال، وعندما عاد أول خطاب له عندما ذهب إلى بهش الزهراء، كله معنويات.
نعم،
كله معنويات. في الوقت الذي كانت القوى العسكرية، يعني الحكومة الموجودة في طهران حكومة عسكرية كانت، ومع ذلك الإمام أطلق خطاب في بهش الزهراء، يعني في جنة الزهراء سلام الله عليها، جنة الشهداء، خطابا قويا جدا ناريا، وكأنه هو الحاكم. هذا من الأمور التي ساعدت كثيرا وبقوة على الذهاب قدما لهذا الشعب الذي انتصر بالتالي على عدوه، وكان له مكان وبنى جمهورية الآن يتغنى بها هو والمستضعفين في الأرض.
أحسنتم. يعني حتى إذا نظرنا إلى الأجواء قبل الثورة الإسلامية، نجد بأن مسألة المعنويات ومسألة الاهتمام بالقيم الدينية والإسلامية والروحية وبالتالي المعنوية هي التي دفعت يعني الشعب الإيراني وبقيادة الإمام الخميني رحمة الله عليه لكي يعني يبدأوا بثورتهم ضد النظام الشاهنشاهي، الذي مما استهدفه هي مسألة القضاء على المعنوية والقضاء على القيم الإسلامية الأصيلة، وليست القيم التي يعني تكون على مستوى التظاهر بها الموجود في بعض البلدان التي نجدها اليوم.
أي نعم، صحيح. يعني ما قلته جنابك يؤكد ما تحدثت به. الإمام يعني هنا سأذهب إلى ناحية وهي مهمة برأيي كوني من المتابعين لهذه الثورة، كانت عندما ابتدأت منذ الأول.
نعم.
في هناك كانت صحيح جو مذهبي عام في إيران، وساعد هذا الجو على بلورة الكثير من يعني من التعاطف الكربلائي أثناء الثورة، لأنه اعتمد الشاه أسلوب التقتيل، والأمريكي عندما خرج الشاه من إيران هو الذي أدار من كانوا من جماعة الشاه في إيران بعد خروجه، وكانوا مجرمين، فعمدوا على موضوع تقتيل بالناس لإخافة الناس. هنا روح الكربلائية كان لها دور أساس في موضوع القبول بالشهادة والذهاب بالاتجاه الذي تجعل يعني الذي يجعل الإنسان معطاء دون أن يفكر في نفسه، بل كان يفكر بمذهبه بدينه بكل ما يعتقد به. هو يرى الإسلام يعني يريد للإسلام أن ينتشر، يريد أن يمهد صاحب الزمان حياة الله فرجه الشريف. فبالتالي كان لابد من إسقاط هذا الطاغوت الرابط على صدور الناس يمنعهم من التنفس. فبالتالي الذهاب الكربلائي لهؤلاء الناس، ولما قدر رسول هذا الموضوع كغيره من العلماء، بل هو كان عنده حصل استفادة أكثر،
صحيح.
استفاد جدا من موضوع كربلاء، وكان ما كان ذلك كان قول الإمام في كثير من خطاباته، كان يردد عبارة كل ما لدينا من عاشوراء، كل ما لدينا من عاشوراء. نعم. الضخ المعنوي الكربلائي كان له الدور الأساسي في الثورة.
سماحة الشيخ، يعني إذا اسمح لي أن أطرح السؤال بهذه الصورة، أنه أكيد يعني في زمن الشاه الناس كانوا يعني أغلبية الناس كانوا منتمين إلى الإسلام ويطبقون تعاليم الإسلام، وعلى رأس هذه التعاليم أنهم كانوا منقادون إلى شخصية الإمام الخميني، والمراجع العظام الذين كانوا يوم ذاك كانوا مؤمنين بشكل واقع. لكن هناك بعض الأمور أراد النظام الشاهنشاهي أن يقضي عليها، أن يقضي على تلك القيم والمعنويات. إذا باعتبارك يعني متابع للشأن الإيراني ما قبل الثورة وما بعد الثورة، يا حبذا لو تركز على هذه النقاط التي أراد الشاه أن يقضي عليها، وجاء الإمام ووقف بوجه الشاه وأحيا تلك المعنويات من جديد.
صحيح. ما لفت نظري في بدايات التحرك الشعبي قبل انتصار الثورة،
نعم،
عندما كنت أتابع كلمات الإمام، أنا تعرفت على الإمام بعد أن بدأت الثورة. للأسف نحن في العالم العربي الإمام الخميني لما كان ما كان معروف. فعندما بدأت الثورة وكثر الحديث عن الإمام الخميني، كنت أقرأ له وأتابع له، لفت نظري أنه كان يعني هناك الموضوع المذهبي هذا واضح كعالم من العلماء،
صحيح،
والحوزات العلمية وخصوصا في إيران، يعني للإمام الحسين عليه السلام مكانة خاصة في قلوب المؤمنين والمؤمنات.
نعم.
لكن الإمام ذهب حتى إلى موضوع الذي نسمونه نحن يعني هو باللغة الأجنبية، هو عندي باللغة العربية أوضحه، الطريقة التي كان يعيش فيها الناس، يعني طرز الحياة.
صحيح.
الإمام كان يؤكد على ضرورة الحفاظ على اللباس الإيراني التقليدي، حتى على طريقة لبس الشروال والبجامة والامتناع عن القيافات وعن يعني الإمام كان يريد أن يعيد الناس إلى تراثهم ويربطهم بماضيهم، لأن الشاه كان يعمل على تغريب الشعب الإيراني.
صحيح.
كان يعمل على تغريبه وإبعاده عن أصوله ليحصل عليه الفتح به. الإمام الخميني كان يعمل على زاويتين، على جهتين، باتجاهين، باتجاه إعادة الناس إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم وطورة الإمام حسين عليه السلام في كربلاء، الثانية كان يعيد الناس إلى أصولهم التاريخية، وإيران معروفة يعني إيران
يعني الثقافة الإيرانية
لها تاريخ عريق في التاريخ، كانت ممتدة لا أريد الدخول لها في تفاصيل جغرافية، لكن كان يعز على الشعب الإيراني أن يرى إيران هذه هي العوبة بيد الأمريكي،
صحيح
العوبة بيد الغربي.
نعم.
الإيراني بطبيعته يعني عندما تعود به أنت إلى الماضي يحن إنه كان عزيزا، كان كبيرا، كان فارضا نفسه على الآخرين، لا يقبل بإيران التابعة للأمريكي أو يقبل لإيران التابعة للإنجليزي أو للفرنسي أو للأوروبي أو لأي كان.
نعم.
لذلك لاحظ الإمام في إحدى أيضا يعني من البدايات كان إحدى شعاراته لا شرقي لا غربي، لا شرقي لا غربي، يعني لا شرقي ولا غربي، يعني نحن لا نتبع لا للشرق ولا للغرب.
نعم.
في الوقت الذي ما كانت حركة جماهيرية تنطلق ضد الأمريكي إلا وتذهب إلى خصوم الأمريكي لتأخذ العون منه، الإمام الخميني أراد أن يثبت أمرا آخرا وجديدا أنه أنا وعد كنت أقاتل الأمريكي، لن أكون العوبة بيد خصم الأمريكي.
نعم.
لن أطلب العون من غيره، أنا أطلب العون من الله.
أحسنتم. نعم. بارك الله فيكم سماحة الشيخ، أرجو أن تبقى معي، سأعود إليك بعد فاصل قصير. تحية لكم طيبة مستمعينا الأحبة، وحيا الله سماحة الشيخ خضر نور الدين القيادي في حركة حزب الله لبنان. سماحة الشيخ، أنتقل إلى زاوية أخرى وهي طبعا من أهم الزوايا التي ركز عليها النظام الإسلامي في إيران، ولا سيما قادة الثورة الإسلامية، خاصة في الأحداث الأخيرة التي حدثت في الجمهورية الإسلامية في إيران، ركز على مسألة البصيرة وأن يتمتع الإنسان المسلم بشكل عام بمسألة البصيرة. يا حبذا لو تعرف لنا هذه البصيرة، وما هي أهم العوائق التي تحول دون كون أن يكون الإنسان مسلما وبين أن يصل إلى مرتبة البصيرة؟
بين أظن هذا السؤال من فضلك، بين أن يكون مسلما يعني
بين أن يكون إنسانا مسلما، يعني كون الإنسان مسلم لا يعني يستوجب بالضرورة أن يكون بصيرا، فكيف يكون الإنسان المسلم بصيرا واعيا؟
نعم، أولا هو أود التوقف لشرح بس العبارة. البصيرة طبعا المقصود فيها هي الوعي، ليست مقصود فيها البصر. البصيرة تأتي من القلب، يعني القلب مبصر، يعني يقال هنا القلب يرى، هذا تعبير مجازي، يعني أن هناك شيء آخر تنظر من خلال غير العين وهو القلب. يعني هنا يشير إلى موضوع الوعي الفكري الديني السياسي أو الاجتماعي أو أي شيء آخر.
نعم،
قد نجد متدين تقليدي وليس عنده بصيرة.
نعم.
وقد نجد إنسان لا متدين وعنده بصيرة. الذي عنده بصيرة ويعرف إلى أين تجري الأمور، من الذي يحركه، هو يقاتل مع من، يقاتل من، أو لماذا يسكت.
نعم.
يقدر الأمور نتيجة وعيه.
نعم.
أما غير الوعي، مثلا الآن انظر إلى العالم العربي بشكل عام أو العالم الإسلامي.
نعم.
ماذا يجري في اليمن؟
نعم.
ماذا يجري في العراق؟ ماذا يجري في سوريا؟ الذي عنده بصيرة يربط بين هذه الأمور، فيخرج بنتيجة أن هناك مشروعا أمريكيا غربيا يستهدف تحطيم المنطقة والإمساك بها بالكامل لإعطاء الكامل الإسرائيلي ليسرح ويمرح.
نعم.
هذا من كان عن
نعم سمعت الشيخ تسمعني؟ انقطع الاتصال على ما يبدو مع سماحة الشيخ خضر نور الدين الباحث الإسلامي والقيادي في حركة حزب الله لبنان، وكان الحديث عن مسألة البصيرة وتعريف البصيرة وأهمية أن يتمتع الإنسان بما هو إنسان، أن يتمتع المجتمع الإسلامي والمجتمع العربي بهذه المهمة المصيرية. لا أدري إذا كان معنا سماحة الشيخ عبر الهاتف حتى نواصل. نعم، نعاود الاتصال بسماحة الشيخ إن شاء الله. إذا نبقوا معنا أحبتي الأفاضل وبرنامج فجر الانتصار.
وشيدوا صور وحدتها تسودوا، فما ملك الخلود سوى اتحاد على أعتابه ركع الخلود.
عيدوا مجد أمتكم عيدوا، وشيدوا صور وحدتها تسودوا، فما ملك الخلود سوى اتحاد على أعتابه ركع الخلود.
لكم في العروة الوسطى حياتي، تولدوا من يديها المعجزات، ومن قرآنكم عذب فرات، فكل عطائي بكر جديد. والمصباح اندجت الخطوب، ومنهاج إذا التبست دروب، مبادئه شموس لا تغيب، سنيات عطاياها ولود.
نرحب بكم مستمعينا مستمعاتنا وبرنامج فجر الانتصار. ينضم إلينا من العراق الأخ أبو أحمد. السلام عليكم أبو أحمد، حياك الله، تفضل أبو أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله عزيزي.
أهلا وسهلا، حياكم الله، أهلا بكم.
حياكم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نعيش هذه الأيام ذكرى أيام انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية المجيدة الخالدة، ومن أهدافها أنها إنقاذ الشعوب الفقيرة المسكينة التي ترزى تحت ظل الاحتلالات الغربية والشرقية، والتي لم تكن لها صلاحيات سابقا أن تحكم أنفسها، إلا أن الثورة الإسلامية زادت العالم بصيرة ويقظة وانتباه، أي أن لابد من الشعوب الحرة أن تعيش مستقلة تمتلك خيراتها وتتصرف.
نعم أبو أحمد.
الحميدة المجيدة طبعت يد الاستعمار، لأن كانت إيران تخضع الاحتلال والخليج تحت الاحتلال والعراق تحت الاحتلال، وكانت أيديهم طويلة في المنطقة، إلا أنه بعد انتصار الثورة الإسلامية، وأنا أعتقد وكل مسلم يعتقد أن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه جدد للإسلام، كما أن الحسين جدد للإسلام بشوهته ونهضته الميمونة للإسلام، لكن على المسلمون أن يعملوا في دينهم في بصيرة.
نعم.
ولهذا نحن نقول للعباس نافذ البصيرة.
أحسنت.
فعليهم أن يميزوا بين الثورة الإسلامية وغيرها ويكونوا مظاهرين تحت لواء الثورة الإسلامية جميع شعوب الإسلام. والحمد لله رب العالمين. أخوكم أبو أحمد من العراق.
حياك الله أبو أحمد. شكرا.
شكرا.
نعم شكرا جزيلا لك أبو أحمد من العراق. وأنتقل إلى سماحة الشيخ خضر نور الدين القيادي في حركة حزب الله لبنان. شكرا لانضمامك من جديد سماحة الشيخ. وكان الحديث عن مسألة البصيرة وما فتحه الإمام الخميني رحمة الله عليه من العصر الجديد والفصل المهم على سواء على الصعيد المعنوي وعلى صعيد فتح بصائر المسلمين نحو التطبيق العملي للإسلام. نعم سماحة الشيخ.
نعم تفضل. ماذا تريد بالضبط؟ سؤالك محدد.
يعني تكملة لكلامكم بالنسبة لموضوع البصيرة، البصيرة الإسلامية التي يعني أرسى دعائمها الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه، ليس فقط في إيران بل في بالعالم بشكل عام.
نعم نعم نعم. هنا أود العودة إلى الوراء إلى ما قبل انتصار الثورة بفترة بسيطة. انظر مثلا إذا قرأنا موضوع الشرق الأقصى الشرق الأوسط أو ما نعبر عنه عندكم بدرب أسيس.
نعم.
كان الإسرائيلي قد وصل إلى مرحلة من الدعم الأجنبي والإحباط موجود عند العرب نتيجة خسارته في معظم الحروب التي كانت موجودة.
صحيح.
كان هناك يعني مناخ ذهب باتجاه بسط النفوذ للسيطرة للكيان الإسرائيلي واستراحة الغرب في المنطقة بشكل. جاءت الثورة وغير معادلات جذرية، لذلك أول من قصة الثورة أتذكر كلام لمناخيل بيجن وغدما الذين كانوا على رأس السلطة في الكيان الإسرائيلي، قالوا أن زلزالا دار على الشرق وامتداداته ستصل إلينا. نعم بانتصار الثورة ودعم الثورة للموضوع الفلسطيني للقضية العربية المركزية وطرد السفير الصهيوني من طهران.
نعم.
وفتح أول سفارة للعالم لفلسطين ودعم المقاومة الفلسطينية. طبعا كان دعم الإمام الفلسطيني المقاومة قبل انتصار الثورة، لكن أقول بعد أن صار هو الحاكم.
صحيح.
هو ممسك بمقدرات إيران. كانت هناك يعني وعود بل هناك أعمال لدعم الموضوع الفلسطيني بشكل عام، ودعي أبو عمار وذهب إلى إيران وتم دعمه بشكل جماهيري ومالي بشكل غير مقبول، لكن للأسف لم يحصل الاستفادة وكان قراءته خاطئة. بالتالي نعم غيرت موازين العالم هذه الثورة.
نعم.
بدأت من منطقة الشرق الأوسط وغيرت موازين العالم، وبدل أن يكون الأمريكي متفرغا لقتال السوفيتي آنذاك حرب سوفيتي هو يعني أريد له أريد يواجه عدو جديد شكل خطر على مصالحه الاستراتيجية في المنطقة.
نعم.
بمعزل عن الصراع الحرب الباردة التي كانت موجودة عن بين الغرب وبين الشرق آنذاك بين الاتحاد السوفيتي وحلف الناتو، أنا أقول بالعموم كان منطقة شرق عرب غرب آسيا بالمنطقة الشرق الأوسط، أقول نعم تولدت عندنا آمال من جديد بعد أن كان هناك الإحباط شائدا بشكل مرعب.
نعم.
ونحن اليوم نقطف ثمار هذه الأمال التي بنينا عليها منذ انتصار بيها.
نعم صحيح.
الآن الأمريكي مربك، الإسرائيلي مربك، الغرب كله مربك على الرغم من كل الدعم بالسلاح لجماعتهم في المنطقة.
نعم.
وعلى الرغم من تكالبهم وبشكل قوي عسكريا فشلوا في المواجهة المباشرة، صنعوا التكفيريين من الدواعش والنصرة وانكسر أيضا هذا المشروع، الآن يلجؤون إلى أسلوب الحصار الاقتصادي، وهذا إن تدل على شيء يدل على ضعفهم على إرباكهم على خوفهم. وعلى الرغم من الدعم كما أشار كان الإسرائيلي اليوم إذا قرأت بين السطور لكلام قياداته تجد أن هناك خوف على وجود الكيان الإسرائيلي الآن موجود أكثر من أي وقت مضى، مع أنهم الآن يحصلون على دعم غير عادي من الغرب، بل هناك دعم من دول العربية في المنطقة.
نعم.
هناك من يعترف به ويطبقه ويجعل من بلده قاعدة عسكرية أمنية للإسرائيلي.
صحيح.
وعلى الرغم من ذلك الإسرائيلي خائف على وجوده. هذا يدل على شيء، يدل على مدى الجرح الذي ألم بهم نتيجة هذه الثورة، وبالمقابل مدى الارتفاع في منسوب المعنويات الكبير للشعب اللبناني والفلسطيني والسوري والعراقي واليمني وغيره. فبالعام الإمام الخميني قدس سره عندما توفي أنا قلت كلمة في كثير من الأماكن، قلت أرد هذا القول، سنعرف الإمام الخميني بعد 50 عام على رحيله.
صحيح.
لأن الأمور تحتاج إلى وقت.
نعم.
والإمام الخميني هو يعني كما رمى حجرا في الماء، وارتدادات هذا الحجر ستصل إلى الشاطئ بعد فترة. نعم، الإمام الخميني الآن عاد لنا الأمل بتحرير فلسطين، بتحرير القدس، بالخلاص من الغرب، على الرغم من كل الصعوبات التي نعيشها. الأمل كبير، ونحن نعيش نشوة الانتصار ونشوة الأمل بالنصر الكبير وبالفرج الكبير والقريب إن شاء الله.
نعم، أحسنتم. وهذه هي ثمار البصيرة الواعية التي أرادها الإسلام لنا وأرادها الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه من خلال كلماته ومواقفه السياسية. سماحة الشيخ، من أهم التسميات الأخرى أو تسمية الموضوعة لهذا اليوم وهو الخامس من أيام عشرة الفجر المباركة، مسألة الخدمة الخالصة. طبعا هناك قول للإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه باعتبار كان يعني كان هو يفضل بأن يقال عنه خادما على أن يقال له قائد، وبالفعل يعني كان صادقا وبلا أي مجاملة، بلا أي تظاهر أو رياء، كان يحترم الشعب إلى درجة أنه يعتبر نفسه خادما له. طبعا هذه الروحية والمعنوية انتقل من سماحته إلى أصحابه، إلى من نظر إليه واقتدى به، حتى في شبابنا لهذا اليوم، سواء في إيران أو في سائر البلدان الذين يعرفون شخصية الإمام. لو تأملنا في مسألة الخدمة الخالصة التي عرفها الإمام بكلماته وبسلوكه، ماذا ما رأيكم وماذا تتحدثون في هذا المجال؟
تتكلم تتكلم عن حالة الآن ما كانت موجودة سابقا، ومنذ بدأت هذا الكلام جاءت صورة الشهيد محور المقاومة، سيد شهداء المحور المقاومة، سيد شهيد سليماني
رحمة الله عليه،
الإنسان الذي هري على كتف الناس أكثر بعد استشهاده.
نعم.
استوقفني كلامه. كان موصيا وأكد على أن ينتب على قبره، ما بدي ضريح القائد الفلاني أو 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 أو, أو اللواء.
صحيح.
تكتبوني سرباز
يعني جندي ولي. نعم.
وهذا ما حصل. هذا الكلام من الإمام، يعني أي إنسان ولو تبوأ موقعا قياديا في الثورة في الدولة،
نعم،
هو ابتدى بإيمانه بالإمام الخميني قدس سره، هو ليس إلا خادما للناس. السيد عباس عندنا سيد شهداء المقاومة سيد عباس الموسى رضوان الله تعالى عليه،
نعم،
عندما يقول سنخدمكم بأشفار عيوننا، نحن خدمنا خدمة الناس، هذا نحن خدام الناس، هذا كلام الإمام الخميني.
نعم.
طبعا هذا الكلام من الإمام الخميني هو كلام أهل البيت سلام الله عليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
هذا الإمام أحيى الإسلام ليس فقط على المستوى السياسي، لا حتى على المستوى الأخلاقي، على المستوى الإنساني، على المستوى الديني، على المستوى المذهبي، على المستوى الفكري. كثير من الشوائب قد لحقت بهذا الدين، أخرجت، ظهر الإسلام على نقائه وطهره وصفائه والقابليات الكثيرة الموجودة فيه ليكون أقرب لكل من المجتمعات البشرية.
نعم.
نعم.
أحسنتم، بارك الله فيكم سماحة الشيخ خضر نور الدين الباحث الإسلامي والقيادي في حركة حزب الله لبنان، شكرا جزيلا لانضمامكم لبرنامج فجر الانتصار، بارك الله فيكم وشكرا لكم، حياكم الله.
الله يسلمك. الله يسلمك.
إن الذي يتأمل في كلمات الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه يعني دائما كان الإمام في كلماته يركز على مسألة الإسلام، كان همه الأول والأخير الإسلام، يعني لا تخلو كلمة، لا تخلو محاضرة أو بيان له إلا وهو يقلق على مسألة الإسلام والحفاظ على الإسلام، وليس الإسلام بالصورة الشكلية، الإسلام الذي نعرفه في بعض البلدان، كان يصر على سيادة القوانين الإسلامية المأخوذة من أعماق القرآن الكريم وتعاليم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأن تسود هذه القوانين في كل ركن من أركان وأجهزة الدولة والحكومة. طبعا هذا يحتاج إلى مشروع طويل الأمد، والإمام رحمة الله تعالى عليه كان على علم بأن هذا الهدف لا يتحقق على المدى القصير، إلا أنه فتح الطريق، بدأ المسير، بدأ الانطلاق، و أشار نحو الاتجاه، وأدرك الجميع ضرورة أن يتحركوا نحو الأحكام والتعاليم الإسلامية والبنية الإسلامية للنظام والمجتمع حتى يتمكنوا من توفير العدالة والقضاء على الفقر واستئصال الفساد وتعويض الآلام المزمنة التي فرضت على هذا الشعب. الإمام كان مؤمنا بأصالة عنصر الجماهير في النظام الإسلامي، وكان يؤكد على التحلي بروح معنوية عالية وبصناعة إنسان يقدم الخدمة الخالصة لبناء الوطن بعيدا عن المتطلبات والمصالح الشخصية الضيقة، وكان يركز اهتمامه الدقيق على الجماهير في مجالات متعددة. ونحن اليوم حقيقة نشاهد المصاديق الجلية والعملية لهذه الخدمة، كما أشار ضيفنا سماحة الشيخ خضر نور الدين إلى الحياة المفعمة بالإيمان وبالجهاد والخدمة الصالحة التي جسدها الشهيد قاسم سليماني، والخدمة الخالصة التي نشاهدها اليوم على سبيل المثال للشباب الموجودين في المجموعات الجهادية الذين يقدمون خدماتهم من دون أي طمع، من دون أي متطلبات ومصالح شخصية، وكذلك المساعدات الإيمانية. على أي حال مسيرة الإمام الخميني مسيرة لا تنتهي، وإن شاء الله تكتمل يوما بعد آخر. إلى هنا نصل وإياكم أحبتي الأفاضل إلى ختام لقاء هذا اليوم من برنامج فجر الانتصار، شكرا لطيب تواصلكم وإلى اللقاء بإذنه تعالى.